شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الاعتراض الذي سجله الآخوند على نفسه، وهو أنه إذا كان المعنى الموضوع له اللفظ في الحروف وفي الأسماء معنى واحد فارد لا فرق فيه بين الأسماء والحروف، فلفظ من ولفظ الابتداء كلاهما موضوعون لكلي الابتداء، فمقتضى ذلك الترادف والعينية في المعنى الموضوع له اللفظ بين لفظ من ولفظ الابتداء، ومقتضى ذلك صحة إحلال أحدهما محل الآخر وصحة الإبدال للترادف، مثل أن تقول الإنسان حيوان ناطق، الرجل هو البشر، وكذا مقتضى الترادف صحة إبدال أحدهما محل الآخر، فهو آية الترادف كما قلنا. مع أنه من الواضح أنه لا يمكن إبدال لفظ من بالابتداء أو العكس، فإذا قلت سرت من البصرة إلى الكوفة لا يمكن أن نقول سرت الابتداء البصرة الانتهاء الكوفة، أو إذا قلت ابتداء مسيري كذا ما أقول من مسيري كذا، فلا يصح إبدال أحدهما محل الآخر. ولهذا التزم المشهور بأن عدم صحة الإبدال آية التباين وعدم الترادف في المعنى الموضوع له اللفظ. وأما على كلامكم تلتزمون بالترادف كلاهما موضوع لكلي الابتداء، فلماذا لا يصح إبدال أحدهما محل الآخر؟ هذا هو الاعتراض المهم الذي سجله الآخوند على نفسه، وقد أجاب قلنا في الكتاب بعبارة فيها نحو من الإجمال اختلف العلماء في فهمها وشرحها وتوضيحها، فتوجد هناك ثلاث تفسيرات لعبارة الآخوند لجواب الآخوند في الكتاب. التفسير الأول ما تلقاه كثير من المتعرضين لكلام الآخوند قدس سره، ومنهم الميرزا النائيني والسيد الخوئي رحمة الله عليه، فشرحوا مطلب الآخوند بهذا البيان الذي نشير إليه، وهو أن مراد الآخوند قدس سره من تحليل ظاهرة عدم صحة الإبدال هو أنه الواض عملية اعتبار يقوم بها المعتبر، والمعتبر في عملية الاعتبار اشترط حين وضعي اللفظ للمعنى شرطا يرتبط بعالم الاستعمال. فقال الواضع: وضعت لفظا من لكلي الابتداء بشرط أن استعمال هذا اللفظ وهو من حين إرادتي الابتدائي الآلي حين لحاظ الابتداء معنى قائما بغيره، فيكون هذا وهو لحاظ كلي الابتداء آلة لغيره قائما بغيره شرط أخذه الواضع عند وضع لفظ من لكلي الابتداء. وعندما وضع لفظ الابتداء اللي احنا نسمي معنى اسمي، قال: وضعت لفظ الابتداء لكلي الابتداء بشرط استعماله عند لحاظ كلي الابتداء مستقلا عن غيره. وإن شئت قلت بعبارة أخرى، ذكرنا بالأمس الدرسي أن لحاظ الآلية ولحاظ الاستقلالية من أطوار الاستعمال، من شؤون الاستعمال، وقد ذكرنا أنه تتعلق الحاجة ومقام التفهيم والإفهام تارة بالابتداء الذي ينظر إليه بشكل مستقل، وتارة يتعلق غرض التفهيم والإفهام بكلي الابتداء الملحوظ باللحاظ الآلي قائما بغيره كنسبة قائمة بين طرفين. فنحن الآخر لا ننكر أن هناك لحاظان لكلية الابتداء، ما حد ينازع في هذا المطلب أن كلية الابتداء فيه لحاظان، ولكن ويتعلق الحاجة أيضا والغرض في مقام التفهيم والتفهم تارة بإفادة الابتداء الحرفي وتارة بالابتداء الاسمي. وهذه لحاظات قلنا من أطوار الاستعمال ومن شؤون الاستعمال، والوضع إنما يأتي به الواضع تلبية لحاجة الاستعمال، إذ أن الوضع ظل للحاجة في أي مقام؟ في مقام الاستعمال والتفهيم، الدلالة التفهيمية والتفهم غايته. يقول الآخر: مقتضى القاعدة الأولية أنه يوجد تعدد حاجة، لا بد أن يتعدد الوقت، ولكنه يستحيل أن يكون كما شرحناه مفصلا اللحاظ الذي هو من شؤون الاستعمال وأطواره قيدا في المعنى المستعمل فيه والمعنى الموضوع له، هذا مستحيل. فنحن بين وش يسوي الآن الواضع؟ تورط. هناك حاجة في مقام التفهيم والتفهم، وهو كلي الابتداء أو الابتداء باللحاظ الآلي، الابتداء باللحاظ الاستقلالي. ومن جهة أخرى أقمنا براهين على استحالة أخذ اللحاظ قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، فلا يوجد عنده قدرة على التصرف في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، وليس عنده سلطنة إلا على شؤون وأطوار عالم الاستعمال. فيقوم الواضع بأن يشترط حين تحقق بلي الواضع والاعتبار والعلقة الاعتبارية، يقول لفظ من وضعته لكل الابتداء الذي بل بشرط أن استعمال هذا اللفظ حين لحاظ الابتداء الآلي، ولفظ الابتداء وضعته لكل الابتداء بشرط استعماله في اللحاظ الكلي الابتداء باللحاظ الاستقلالي. ومن هنا اختص كل منهما بوضع، وليس معنى اختص من كل منهما بوضع أن أحدهما المعنى الموضوع له اللفظ شيء والمعنى الموضوع اللفظ للآخر شيء آخر. معنى اختص هو أنه كل منهما ذكر فيه شرط يختلف عن الآخر مرتبط بشؤون الاستعمال وأطواره. فوضع لفظ من لكل الابتداء ليراد من شنو الابتداء شنو الابتداء آلي إذا كان لفظ من، ولفظ الابتداء ليراد منه كون الابتداء معنى في نفسه، هذه ليراد هذه إرادة استعمالية في رتبة الاستعمال. نعم، في مقام الاستعمال. نعم، مقتضى الصناعة بدوان أنه لولا المانع أن نغير وضعين، لكن إحنا ما نقدر، مو بيدنا، مستحيل، قلنا أنه مستحيل. شنو يسوي الواضع؟ ومن هنا يتضح مما ذكرنا عدم صحة إبدال أحدهما محل الآخر، فإنك لو تعلق غرضك في مقام الاستعمال ببيان وتفهيم الابتداء الاسمي لابد أن تأتي بلفظ الابتداء، وإذا أتيت بلفظ من فإن لفظ من لم يوضع ليراد منه في مقام الاستعمال شنو شيخنا الابتداء شنو الاسم. والعكس بالعكس، إذا تعلق غرضك في مقام الاستعمال بإفهام وإرادة المعنى الاسمي لابد أن تستعمل لفظ من، لأنه هو الذي وضع له اللفظ ليراد منه ذلك. واستعمال أحدهما في مكان الآخر خلاف ما هو المذكور في وعاء الاعتبار عند الواقع. ولا فإن قلت هل هناك معنى لأن يذكر في عملية الوضع شرط يرجع إلى عالم متأخر وهو عالم الاستعمال أو لا؟ هل أن هناك معنى في وعاء الوضع أن يذكر شيء يرتبط بعالم الاستعمال أو لا؟ نقول نعم، فإنه هذا أمر اعتباري، وباب الاعتبار واسع، فيمكن للمعتبر أن يتحقق منه اعتبار فعلي الآن وإن كان المعتبر مرتبط بشأن استقبالي. ملتفتين، يمكن للمعتبر أن يعتبر شيئا فعليا الآن وإن كان المعتبر مرتبط بأمر استقبالي، وقد يكون الاعتبار فعلي والمعتبر مرتبط بشأن ماضوي، وقد يتحد زمان الاعتبار مع المعتبر ونمثل حتى بلي لا تستوحش من طريق الحق. مثال الأول باب الوصية التمليكية. واضح شيخنا؟ باب أي وصية؟ تملك الوصية على كم قسم تنقسم؟ عندنا وصية عهدية ووصية تمليكية. ففي باب الوصية التمليكية كما لو فرضنا أن شخص أوصى وهو في حال حياته بأن تكون تلك الدار الفلانية لابنه الأكبر أو لجاره أو لأخيه عند وفاته، فالوصية والتمليك متى يقولون في باب الوصية؟ التمليك الآن. في باب الوصية التمليك فعلي لملكية استقبالي. فالتمليك الاعتبار فعلي، والمعتبر وهو الملكية مرتبط بأي أمر؟ بأمر استقبالي وهو حال الوفاة. فلم يتحد زمان الاعتبار مع المعتبر، الاعتبار فعلي والمعتبر أنا الآن أعتبر فعلا ملكية فلان بعد موتي. واضح؟ فالاعتبار فعلي والمعتبر استقبال، وإلا هو ما يملك الآن شيء، ولدي ولا جار الموصى له، متى يملك؟ إلى بعد عمر طويل إن شاء الله. بعد وفاتي تقول شيخنا شيخ حمد يقول بعد عمر طويل إن شاء الله في طاعة الله. هذا هو المثال الأول. مثال ثاني اعتبار فعلي والمعتبر ماضوي. أزين من هذا بعد تريدوا؟ كما قالوا بذلك في باب عقد الفضولي عند القائلين بالكشف، وهو أنه الفضولي، كان عندنا مجلة احنا في البحرين يسمونها، يحطون مجلة كانوا يقرونها صغار فيها واحد اسمه فضولي، قلت ابحث عن فضولي في المجلة وين طالع راسه كذا، يعطونا جائزة يحطون هذا شخص في وين اسمه فضولي، تذكروها فضولي في وين في المجلة، تقعد أول ما نشتري المجلة ما نقرأها نصفح نشوف وين ذاك الفضولي هذا اللي هو رأسه طالع من وين أطلع في أي صفحة، بعدين تكتب ترسل لهم رسالة يعطونك جائزة. هذا فضولي. إذا جاء الفضولي يوم السبت وأجرى عقدا بيعيا على بيت الشيخ أحمد، فجاء الفضولي وباع بيت الشيخ أحمد يوم السبت، فاطلع الشيخ أحمد، ما عنده شغل يوم سد دراسة، ما عنده وقت يتابع بيوتاته وبساتينه وأملاكه، فجاء يوم الخميس، فاطلع الشيخ يوم الخميس يوم عطلة ومشغول الشيخ بأشياء لا يمكنه حضور الدرس، فاشتغل يوم وبحث عن أملاك، وإذا بالبيت قد بيع من يوم السبت، ورأى أن الصفقة صفقة جيدة فيها ربح فأجاز العقد. الحاصل أيام السبت، يعني يوم السبت هذا اليوم، يوم السبت ذاك أو السبت هذا ما ندري، على الخميسية اللي ما بيحضر فيها الشيخ، فأجاز يوم الخميس، فيقال أن الإجازة الصادرة من المالك هي عبارة عن تمليك فعلي لملكية ماضوية وهو أي زمان؟ زمان عقاد البيع. فالمجيز يقوم بأمر اعتباري فعلي الآن، لا فعلية له في يوم السبت، فعلي الآن، والأثر هذا الملكية في أي يوم؟ يوم السبت ماضوية. فإذا ونأتي لمقامنا، المعتبر يعتبر شيئا فعليا من حين زمان الواض، وإن كان المعتبر مرتبط بمقام الاستعمال المتأخر عن عالم الواض. في وين بحثنا الآن؟ بحثنا الآن الواضع فعلي. في مثال الثاني التمليك فعلي والملكية ماضوية مستقبالية. فإذا ليس هناك غرابة في عالم الاعتبارات تحتاج إلى مصحح عقلائي. في وعاء الاعتبار الواضع اعتبر العلقة بين لفظ من وكلي الابتداء، وربط ذلك أنه في طور الاستعمال يستعمل هذا اللفظ في شنو؟ في بيان شنو تفهيم الابتداء الحرفي، ولفظ الابتداء لبيان ليراد لتفهيم الابتداء الاسمي. ولهذا لو استعمل أحدهما خلاف الآخر فهو خلاف الوضع الذي اشترط فيه الاستعمال الخاص، خالف الشرط في العلقة الاعتبارية في مقام الاستعمال، والمصحح للاستعمال الاعتبار الموجود في أي وعاء؟ في وعاء الواضع. المصحح لعملية الاستعمال ما هو؟ هو عبارة عن ما يذكر في وعاء الاعتبار، وما وفي وعاء الاعتبار لم يجعل لفظ من ليراد منه الابتداء الاسمي، ولم يجعل لفظ الابتداء ليراد منه الابتداء الحرفي، فأنت تستعمل شيء خارج عن وعاء الاعتبار، والمصحح للاستعمال شنو؟ الاعتبار. هذا هو الوجه الأول وتعميقه ودفع بعض الإشكالات عن لشرح كلام الآخن قدس سره. فنقرأ نحن الآن العبارة على هالشار نراها فنقول قلت على هالشرح الآن الفرق بينهما إنما هو اختصاص كل منهما بوضع. قلنا ليس المراد من الاختصاص أن هناك تصرف في المعنى الموضوع له اللفظ، ولا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، ولا ندعي أن هذا موضوع بوضع يختلف عن الآخر بلحاظ شنو؟ بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ، إذ هذا خارج شأني ما أقدر مستحيل. وإنما المراد من الاختصاص هو أنه كل منهما موضوع لكلي الابتداء، ولكن أحدهما ليراد منه في مقام الاستعمال كذا، والآخر ليراد منه كذا، وهذا لداخل دائرتي، لأن أقدر أن أتصرف في طور الاستعمال بس ما أقدر أتصرف في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في المعنى المستعمل فيه الله. والاستعمال فعل اختياري مني تابع لاعتبار المعتبر لأنه تابع إلى الواضع، فيمكن أنا الواضع أن أحدد شؤون عالم الاستعمال لا بأن يؤخذ شطرا أو شرطا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، حيث إنه وضع الاسم ليراد الإرادة، والإرادة مرتبطة بأي مقام؟ الاستعمال. وما كان في المرحلة المتأخرة يستحيل أن يكون شطرا في المرحلة المتقدمة، هذا ليراد راجع إلى شرط يترتب في طور الاستعمال. وضع الاسم ليراد منه كلي معنى بما هو وفي نفسه، أي وضع لفظ الابتداء ليراد منه كلي الابتداء بما هو هو وفي نفسه، يعني باللحاظ الاستقلالي كما شرعنا، لا بما هو قائم بغيره. ووضع الحرف ليراد منه معنى، لفظ من وضع ليراد منه كلي الابتداء لا بما هو هو في نفسه بل بما هو حالة لغيره، كما مرت الإشارة إليه غير مرة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع، لأن هذا الشرط وين حصلنا؟ في وعاء، وعاء الوضع، وعاء الاعتبار، يكون موجبا لعدم صحة جواز صحة استعمال أحدهما في موضع الآخر، لأن خلاف العلقة الاعتبار، خلاف الاعتبار والاستعمال مربوطون بشنو؟ بوعاء الاعتبار الوضع الوضعي. ما أقدر أنا أستعمل لفظ السماء وأريد منه الأرض، وأستعمل لفظ الأرض وأريد منه الحجر، وأستعمل لفظ الحجر وأريد منه المدار، وهكذا. ليش ما أقدر؟ لأن هذا خاضع لعملية الاعتبار وشؤون المعتبر. نعم،
مخالفة أصل الوضع تختلف عن مخالفة الشروط.
ليش تختلف؟ الآن كمل. وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو، واحد يقول هذا الإرادة يلا حلوها في المعنى الموضوع لو اللاف، قال وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى، هذا من شؤون شيخنا شنو قلنا؟ وعاء الاستعمال، طور الاستعمال، إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصيات المعنى، يعني المعنى تصورا بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى، بل تفهيما بلحاظ المعنى المستعمل فيه اللفظ ومقوماته. واضح إن شاء الله. هذا هو الوجه الأول لتقريب كلام من الآخن، قدس سره في الكفاية، قدس سرها. وقد أشكل المحقق النائيني قدس سره وتبعه أكثر من جاء بعده بناء على هذا التفسير، ذكر في فوائد الأصول في الجزء الأول صفحة 48 بعدما بين كلام، بينهم مختصر جدا في بيانهم إشكالات، أنا حاولت أبين المطلب بشكل أعمق وأوضح لأدفع بعض الأمور. بعدما بين النائيني كلام الآخون عقب عليه بأنه هذا لا يخفى ما فيه من الفساد. وتقريب كلام، مو بس النائين هذا الاتجاه، ليش أشكلوا على الآخر؟ أشكلوا عليه بعدة إشكالات، من هذه الإشكالات وهو أنه إذا قلتم بأن اللحاظ الآلي أو اللحاظ الاستقلالي لم يؤخذ قيدا لا في المعنى الموضوع له اللفظ ولا في المعنى المستعمل فيه اللفظ، فلا قيدية اللحاظ الآلي ولا الاستقلالي أخذت في حريم ودائرة وذاتيات المعنى الموضوع له اللفظ ولا المعنى المستعمل فيه اللفظ، ومجرد وجود شرط خارج عن حريم المعنى الموضوع له اللفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ لا يبرر لنا الخطأ في مقام الاستعمال، لأنني أنا استعملت اللفظ في موضع له، أنا المستعمل الآن استعملت اللفظ فيما وضع له وأردت المعنى، وأردت من استعمال اللفظ معنى استعمالي مدلولا تفهيمي، لم يؤخذ فيه اللحاظ لا شطرا ولا شرطا ولا هم يحزنون، فإذا أنا استعملت اللفظ فيما وضع له، فلماذا نرى أن هذا الاستعمال غلط؟ استعمال خطأ. ما أقدر أقول سرت الابتداء البصرة الانتهاء الكوفة، هذا استعمال غلط. فما هو المبرر لكون الاستعمال غلط مع أنني استعملت اللفظ فيما وضع له؟ بل أن مقامنا أولى من المجاز. مقامنا المفروض صحته أولى من المجاز. أستعمل اللفظ في غير ما وضع له ومع ذلك يصح، وهنا أنا أستعمل اللفظ فيما وضع له ولا يصح. شلون يصير هاي؟ فالمفروض يصير المجاز أسوأ حالا من الحروف والأسماء، والحروف والأسماء أحسن حالا، مع أنه لا يشك شخص يشعر بالعربية، وحتى لو ما يشعر لو تقرأ له الكلام يقول لك كلام مو صحيح حتى لو ما يعرف العربية. زيدون الابتداء الكوفة، كلمات مقطعة رتبها في جملة. يعني إذن من يعرف العربية ومن لا يعرف العربية يرى أن هذا الاستعمال غلط خطأ، فما هو المبرر لكون الاستعمال غلطا مع أنه استعمل اللفظ فيما وضع له غايته خالف شرط الواضع، وشرط الواضع لا يترتب عليه الغلط؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكروه، على تقريبا على شرط استعمال بوضع المفروض، لأن أنا وأنت واضع لفظ من لكلي الابتداء واستعملته في كلي الابتداء،
إذا كان يعني دخل في العقل الوضعية.
ليس دخل في العقل الوضعية، شرط قلنا، شرط فقط، شرط في يرجع إلى أطوار الاستعمال في، بس شرط في حق الاستعمال. أنا استعملت اللفظ موضع له أو لا؟ أنا الآن خلاص كيف بلا علقة وضعية؟ العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى الموضوع له، هذا وقت وهذا معنى الموضوع له، صارت العلقة الوضعية. الشروط اللي الشروط التي يطرحها لنا الواضع بعد المفروغية عن إنشاء العلقة بين الوضع والمعنى، ما لها علاقة أنها الاستعمال صح لو غلط، لابد أن ترجع القيد إلى المعنى الموضوع له. إلى ما ترجع القيد إلى المعنى الموضوع له اللفظ، يقول النائني ما يبرر لنا أن الاستعمال غلط، لأنه استعمال لللفظ فيما وضع له على كلامكم، وهذا الشرط ناشئ إلى مقام الاستعمال ما له علاقة بالمعنى الموضوع له اللفظ، فيكون هذا الاستعمال استعمال حقيقي لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له. هذا إشكال الأول. إشكال الثاني، شرط الواضع لا يجب الالتزام به، والمفروض أن هذا الشرط ليس دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ، فليس هو طرف في العلقة الوضعية يا إن شاء الله. غايته أن الواضع اشترط لا أثر لهذا الشرط، فهو من قبيل الشروط الابتدائية الخارجة عن العلقة الوضعية، ولا يجب على المستعمل أنه يلتزم بشرط الواضع. ثالثا، سلمنا أنه لا بد أن يلتزم بشرطه ولو لأن الواضع إلهي كما يرى الآخون، كما يرى النائيني. النائيني يرى أن الواضع من هو؟ الله سبحانه وتعالى، فهو الذي شرط عليكم، فيجب عليكم امتثال شروطه. غاية ما يلزم أنه ارتكب حراما تكليفيا، خالف الشرط الإلهي فارتكب حرام تكليفي، وفرق بين الحرمة التكليفية جهنم الحمراء وبين أن الاستعمال غلط استعمال خطأ. كيف تقولون أن الاستعمال غلط؟ لازم تحل لنا المشكلة في عالم، عالم العلقة الوضعية، عالم الموضوع الأولاف. ولهذا شن النائيني حملة قوية على هذا الجواب الذي ذكره من الآخون بحسب فهمنا النائيني قدس سره، وقد تابعه على ذلك غير واحد من من الأعلام.
حتى الأراضي و...
لا لا لا، الأراضي لا، الأراضي ما يقبل كلمات النائيني. الذي تبعه تسيل الخوئي ومضفر الظاهر في المضفر ذكر هذا الكلام.
شيخنا هي ولد الواضح هو الله، أن
حرام تكليفا على كلامكم، خالفت أمر الله. يقول ترى أنا وضعت لك هذا اللاط، أشترط عليك أنك تستعمله بس للحاض الآلي، وأنت خالفت استعملته في مورد اللحاض الاستقلالي، خالفت شرط الله سبحانه وتعالى وأمره وحكمه. زين
كيف يعرف
خب هاي بحث آخر، من هو ليش الواضع الله؟ خب هذا بحث آخر. النائين يحاول يجيب برهان في أول كتاب فوائد الأصول. هذا هو التحليل الأول. ولكن لو عاد الآخوند عليكم، إن عدتم عدنا، إذا عاد الآخوند عليكم وقال بأن هذه الإشكالات لا ترد علي بناء على تفسيركم لكلامي، وهو أنه أين هو إشكالكم الأول؟ إشكالكم الأول أنه استعمل اللفظ فيما وضع له، فيكون الاستعمال صحيح استعمالا حقيقي، فأننا نرى أنه من الأغلاط. يقول الآخون قدس سره بأنه ما هو المناط في صحة الاستعمال وعدم صحة الاستعمال. هنا مسلكان، المسلك الأول الوضع، والمسلك الثاني الطبع. واضح؟ إذن كم مسلك عندنا في الاستعمال؟ الوضع، وعندنا الطبع. فإذا جئنا للمسلك مسلك الأول وهو المشهور أن الاستعمال منوط بالوضع، فما هو مرادكم أن الاستعمال منوط بالوضع؟ هل مجرد فقط لحاظ المعنى الموضوع له اللفظ فقط وفقط هو المصحح للاستعمال، أو الملابسات والشؤون المرتبطة بعملية الاعتبار والواقع هو المصحح للاستعمال؟ التفتين كلامنا. فهنا محتملان، المحتمل الأول أن تمام الملاك والمناط في صحة الاستعمال فقط نلاحظ المعنى الموضوع له اللفظ، وهل استعملت اللفظ في المعنى الموضوع له اللفظ أو لا، هذا هو المناط في صحة الاستعمال، وعلى هذا يرد علينا الإشكال. المحتمل الثاني لا، أن الملاك والمناط في صحة الاستعمال ليس مجرد لحاظ المعنى الموضوع له اللفظ، بل لحاظ سائر الأمور الداخلة والمأخوذة حين حصول العلقة الوضعية في وعاء الاعتبار، وليس مجرد أن نلاحظ المعنى الموضوع له اللفظ. لا تقصوا الآية، أكملوا الآية، لا ينعقد للكلام ظهور حتى يتم، لا ينعقد العلقة الوضعية حتى يتم كل شؤون وملابسات وعاء الاعتبار. والمفروض أن المعتبر الذي بيده الاعتبار عندما أحدث هذه العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى ذكر أمرا مرتبطا بعالم الاستعمال، فيكون هذا الاستعمال الصادر منه على خلاف ما أخذ في وعاء الاعتبار غير مطابق لوعاء الاعتبار. وما لم يطابق وعاء استعماله لا يطابق ما يؤخذ في وعاء الاعتبار فهو استعمال غير صحيح. وإن كان المعنى الموضوع له اللفظ منحفظ فنحن لا نسلم أن المعنى الحقيقي هو مجرد استعمال اللفظ فيما وضع له، بل استعمال اللفظ فيما وضع له مع فرض الحفاظ على ما يرتبط بشؤون عالم الاستعمال. قبل الواض ما يصح لك أن تستعمل قلنا، فاستعمالك خاضع إلى وين شيخ محمد؟ الواض. قلنا بدون الواض ما يصح هذه الاستعمالات، دي زي حجر مدار، تقلب الحروف طلع كلمات واجد، لا مو على كيف. أنت محكم مقيد في وعاء الاستعمال بما هو مأخوذ في عالم الواض. في عالم الواض الواضع عندما وضع اللفظ لمعنى وضعه ليراد منه ذلك، وأنت استعملته لا لما يراد منه ذلك، فهذا بلا اعتبار، هذا الاستعمال بلا اعتبار. استعمال ما لا اعتبار، من وين جاء الاستعمال؟ لأنه الواضع وضع هذا اللفظ ليراد منه ذلك، أنت استعملته لا ليراد منه ذلك، فهذا بلا اعتبار، لا هو يوجد اعتبار مصحح له. والاستعمال خاضع إلى شنو شيخنا؟ إلى الاعتبار المصحح، لا مصحح لهذا الاعتبار. فمن قال لكم أن المدار فقط وفقط على استعمال اللفظ فيما وضع له أو لا؟ المدار على مطابقة عالم الاستعمال لما هو موجود في مصحح في وعاء الاعتبار، والمعتبر وضع هذا ليستعمل منه وقلنا بيده، لأنه قلنا سابقا في شرح مطلبه أن المعتبر يمكن أن يؤخذ شيئا مرتبط بمرحلة بمتأخرة. لا أنت قلت عبارة محل تأمل، قلت أنه شرط في العلقة الوضعية، لا إحنا ما نقول شرط في العلقة الوضعية، هذا جواب آخر سيأتي. نحن نقول شرط يرجع إلى مقام الإس استعمال، مو شرط في العلقة الوضعية. شرط في الاعتبار قصدك، إذا تقصد ما نقول نعم، إذا تقصد ما نقول كلامك إن شاء الله صحيح. إذن وبالتالي ليست المسألة أن هذا مجرد أنه استعمله فيما وضع له أو لا، واضح إن شاء الله. ومن هذا البيان يتضح الإشكال على يتضح الجواب على الإشكال الثاني، ليس لنا دخل بشرط الواضع وهي كالشروط الابتدائية لا يجب الوفاء والجري على طبقها. قلنا هذا المعنى ليس له معنى محصل، نحن لا نبحث عن شرط صادر من شخص لفاعل مختار، هو لا بشرط، أنا لا بشرط أقدر أروح البيت أقدر أذهب، أنت تشترط علي نعم قلت ملك، أنا الآن من اللي يحكمني في عالم الاستعمال؟ عالم الواض وشؤون عالم الواض وشؤون الاعتبار. والمعتبر كما أنتم الآن تفترضون أن هناك معتبر والتعيين اعتبر هذا اللفظ لمعنى يراد منه شيء في وعاء الاستعمال، وأنا استعمالاتي منوطة باعتبار المعتبر ليس بيدي باختياري، وإلا باختيار أقول ديز وأقصد زيد، واضح على راحتي. شنو اللي تحكمني؟ واحد يقول وش اللي يخلينا احنا الواضح؟ إذن يا شيخنا الجليل لا يصح التمثيل بالشروط الابتدائية وأن هذا شرط. هذا وين يأتي هذا الكلام؟ لو أنا كان باختياري لا بشرط. هنا أنت كل استعمالك منوط بمصحح اعتباري، ومصحح الاعتبار سعته دائرته سعة وضيقا بيد من بيده الاعتبار. ومن هنا يتضح أيضا الجواب عن الإشكال الثالث، وهو غايته الحرمة التكليفية. فإنه الآخر يقول ليس هذا شرط كباقي الشروط وأحكام شرعية، نتكلم عن اعتبارات، والاستعمال لا يصح إلا باعتبار معتبر، يكون استعمالي خاضع إلى حدود اعتبار المعتبر. وبدون ملاحظة هذا الاعتبار وحدوده، مخالفة استعمالي لحدود الاعتبار موجب عدم المطابقة بين استعمالي وحدود عالم الاعتبار، يعني أن لا مصحح لي كلامي بدون اعتبار. وإذا كان كلامك بلا اعتبار فلا اعتبار به. تأخذ استجع بعد الكلام بلا اعتبار بلا اعتبار صحيح صحيح بلا اعتبار، ولهذا استعمال الغلط. ومن هنا يتضح أن هذه الاعتراضات التي سجلت على الآخون بناء على التفسير الأول لكلامه لا تخلو من تأمل. هذا كله إذا كان مصحح الاستعمال أكو وقت شنه؟ الواضح. وأما لو بنينا على أن مصحح الاستعمال الطب والاستهجان العرفي ولا علاقة له بمسألة الواضح، فالأجوبة أوضح. فإن العرف بغض النظر عن الواضح يستهجنون أن تستعمل الابتداء مكان من ومن مكان، هذا استهجاد عرفي انتهى البحث، ولا علاقة للمطلب أصلا بعالم الواض أصلا، مسألة استهجان عرفي. وليس صحة الاستعمال وعدمه خاضعة للواض، بل هي منوطة بالطبع. والآخند قدس سره يبني على هذه النظرية الثانية للنظرية الأولى، وسيأتينا إن شاء الله في بحث الوضع بالاستعمال في بحث المجازات كل يقول أن مصحح الاستعمالات شنو؟ الطبع للوضع، ولهذا صح الوضع بالاستعمال. قلنا تذكرون سابقا الوضع بالاستعمال، مثلا لو فرضنا أنه شخص صنع جهازا جديدا وأحدثه وولده، ليس له اسم بعد، وأحدث هذا الجهاز والمخترع، فقال لعامله نظف هذا كذا، أعطى اسم بنفس استعماله، حصل وضع مع أنه هذا الاستعمال بلا وضع في رتبتين سابقة، ما في لفظ وضع لي معنى وأنا جاي أستعمل اللفظ ما وضع له، هذا استعمال بلا وضع في رتبة سابقة، ولكن الاستعمال شنو؟ صحيح ومقبول ومستذوق عند العرف. فهنا الاستعمال ما متوقف على الوضع، استعمال بالطبع. وسيأتينا في المجازات أن دائما الاستعمالات منوطة بشنو؟ بالطبع، ما مرتبطة بالواط. وبناء على هذا يا أيها النائيني ربطك إشكالاتك على الآخر في نظريته بما يرجع إلى أن الاستعمال غلط، خالفنا شرط كذا، استعمال كل مبني على فكرة ما؟ أن الاستعمال متوقف على الواض، مع أننا نرى أن الاستعمال بالطبع، فكل الإشكالات خارجة عن حريم مبنى الآخوند. ولهذا قالوا أن النائيني ذهنه ذهن الشيخ الأعظم لأنه أفرغ وسعه على أفكار الشيخ الأعظم. وأما إشكالاته على الآخون عند المحققين كثيرا لا ترد على الآخون. قدس سره. نعم توضيح لكلمات الشيخ الأعظم بل ورث لكلام الشيخ، نعم، لكن إشكالاته أو توضيحاته أيضا لكلام الآخون فيها تأمل ونظر بالنسبة إلى فهمه لكلمات الشيخ الأعظم. فإذا يا سيدنا، هذا التفسير الأول اليوم اللي هذا أرجع التفاسير، هذا التفسير يقولون أردأ تفسير، ولكن بناء على هذا حاولنا أيضا أن نعدل البوصلة لإثارة البحث والتأمل والتفكير في المطالب. ليس غرضنا في هذا البحث النتائج النهائية، غرضنا تدقيق وتفصيل وتأمل، بغض النظر أنا أقبل بالتأمل هذا أو ما أقبل. نحن أرادنا إثارة المطالب والتفكير لها، وإن شاء الله أنتم بتحقيقاتكم بدروس العليا إن شاء الله إذا رحتم الخارج وأشكلوا على الشيخ الآخر أطرحوا لهم هذه الإشكالات، هل فيها جواب ماكو فيها جواب، إثارة أحيانا أمور نتوارثها وخلاص إشكال واضح عليها، بس إذا نتأمل ونرجع ونفكر في المطالب قد تكون المسألة ليست بهكذا وضوح. غرضنا هذا إثارة الذهن، إثارة الغبار حتى يكون التأمل موجود. وما يكون من الواضحات لا يكون من الواضحات أحيانا، يحتاج إلى تأمل وتفكير. هذا هو التفسير الأول الذي هو أردأ التفاسير كما يقال، بل هو محاولة الدفاع عن الآخون. يأتي إن شاء الله يوم الاثنين التفسير الآخر، وهو ما قد يفهم من كلمات الإصفهاني في شرح كلام أستاذه من؟ الآخون. ونتعرض إلى شرح الإصفهاني، والسيد الشهيد بيّنه وأشار له في المنتقى كما ذكرنا في الدرس السابق صفحة 90. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.